أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات والكلمات التي سمعناها الله عز وجل يخبر فيها بما شرعه لأنبيائه، فموسى عليه السلام أنزل الله عليه التوراة وأمره أن يحكم بما فيها، وكذلك الأنبياء الذين جاءوا بعده من بني إسرائيل كلهم يحكمون بالتوراة، لأنه لم يأتي أحد منهم بشرع جديد، وإنما كانت شريعتهم شريعة موسى عليه السلام. الله أخبر في الآيات السابقة قبل هذه الآية أن أولئك استحفظوا على كتاب الله، أي كلفوا بحفظه وتعليمه، الرسل الذين جاءوا بعد موسى وكذلك العلماء منهم الربانيون والأحبار مأمورين بأن يحكموا بما في كتاب الله، أي بما في التوراة، لأن الله عز وجل أنزلها على موسى عليه السلام، وهو كتاب شامل فيه كل الخير. ثم ذكر من الأحكام الموجودة في هذا الكتاب الذي هو التوراة أن الله كتب على بني إسرائيل فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. هذه الآية أخبر الله عز وجل أن بني إسرائيل كلفوا بذلك، وكل الكتب السماوية مشتملة على العدل بين الناس، لأن الله عز وجل الحكيم الخبير العليم بما يصلح عباده، كل نبي ينزل عليه كتابا فيه ما يصلح لتلك الأمة التي أنزل الله عز وجل كتابه على رسوله منهم ليعلمهم وليحكم بينهم بالعدل. هذه الآية وإن كانت في التوراة والإنجيل، لأن عيسى عليه السلام أيضا مأمور أن يحكم بما في الإنجيل، وقبل ذلك يحكم بما في التوراة والإنجيل الذي أعطي، ما هو إلا للتخفيف من بعض الأحكام الموجودة في التوراة. هذه الأحكام وإن كانت منصوص عليها في كتب السابقين فهي أيضا لهذه الأمة الإسلامية، لأن العلماء مجمعون على أن شرع من قبلنا إذا أقره شرعنا فهو شرع لنا، بل قال العلماء هذه الآية التي فيها النفس بالنفس هي نص، وإن كانت لتلك الأمم فهي نص أيضا، وأمر بها أو أمر فيها هذه الأمة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه التفصيلات التي وردت في هذه الآية أحكامها واضحة ومبينة في كتب الفقه في قضية المكافأة بين الأنفس، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه في سورة البقرة أن الله كتب على هذه الأمة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فلا بد من المكافأة في القصاص، يعني أنه إذا قتل مسلم مسلما فيقتل به، لكن إذا قتل الكافر المسلم أو قتل المسلم الكافر، إذا قتل المسلم الكافر الذمي فلا يقتل به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الصحيح أنه لا يقتل مسلم بكافر. وكذلك الأبوان، فإذا كان الأب قتل ابنه وإن نزل، وهذا في الغالب أنه لا يكون إلا نادرا، فهو لا يقتل به، يعني الأب لا يقتل بالابن وإن علا، يعني الأب والجد لا يقتل بذلك. فالشاهد من هذا أن هذه الأحكام تفصيلاتها موجودة في كتب الفقه. ثم قال الله تبارك وتعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، قفينا على آثارهم أي أتبعناهم، لأن تلك الآية التي فيها الحكم بين المسلمين يحكم الأنبياء أي أنبياء بني إسرائيل بما في تلك الكتب أي بما في كتاب التوراة، كذلك عيسى بن مريم وهو رسول من بني إسرائيل، عيسى بن مريم من بني إسرائيل، يعني لا فرق بين النصارى واليهود، كلهم بنو إسرائيل، ولكن النصارى أخذوا هذا الاسم حينما بعث عيسى عليه السلام، وكانت بعثته بتلك المعجزة حيث أن الله عز وجل خلقه من أم بلا أب، وواجهت أمه الطاهرة من اليهود القذف حينما جاءت به تحمله، قالوا يا مريم أنى لك هذا، والله عز وجل قد برأها في كتابه وبين أنها الطاهرة المطهرة، وأن تلك الولادة ما هي إلا عن طريق جبريل عليه السلام الذي أمره الله عز وجل أن ينفخ فيها الروح. حينما جاء عيسى عليه السلام الله عز وجل أنزل عليه الإنجيل، لكن بعثته كما قلنا هي معجزة، والله عز وجل قادر على كل شيء. بدأنا في قضية الخلق في الدرس الماضي، أي بيان قدرة الله تبارك وتعالى، والله خلق آدم من تراب لا أب ولا أم، وكذلك خلق حواء وهي زوج آدم، خلقها من ضلع آدم كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري، خلقها من ذكر بلا أنثى. ثم عيسى عليه السلام خلقه من أنثى بلا ذكر، وبين الله عز وجل قدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أما بقية البشر فمن ذكر وأنثى. هذا كله دليل على قدرة الله تبارك وتعالى الذي إذا أراد شيئا ليس عنده ما يكلفه إلا أن يقول الشيء كن فيكون. عيسى عليه السلام حينما جاءت به أمه تحمله وقال لها اليهود أن لك هذا، كيف تأتينا بهذا الولد وما كانت أمك بغية، الله عز وجل أمرها، لأنها كانت في شدة الخوف حينما جاء هذا الحمل وجاء هذا الوضع، وكانت تخشى على نفسها ماذا تقول للناس حينما يسألونها عن هذا المولود. والعادة جرت أن المرأة لا تلد إلا إذا جاءها الرجل، سواء كان زوجا أو بطريقة غير مشروعة. فالله عز وجل أمرها أنها إذا سئلت حينما تأتي بهذا المولود أن تشير إليه، أي أن تحول الأمر إليه وتقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم معناها الإمساك، في اللغة الإمساك عن الكلام، وفي الشرع كما نعرف الصوم أنك تمسك عن الطعام والشراب وجميع ما يفطر نهار رمضان أو اليوم الذي تصومه، ولكن الإمساك وترك الكلام معناها صوم. فقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه، يعني حينما قال لها من أين لك هذا المولود جئت به، أشارت إليه، قالت اسألوه. فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، لأن العادة ما جرت أن الطفل يتكلم، وإنما يتكلم بعد الفترة التي يقضيها بعد السنتين وزيادة. الله عز وجل أنطقه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أول كلمة نطق بها أنه عبد الله، قال إني عبد الله، ولم يقل إني ابن الله، ولم يقل ثالث ثلاثة. النصارى اعتقدوا هذه العقيدة، وهو أن عيسى ابن الله، والله قال في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وقالوا إن عيسى عبد الله ابن الله. هذه العقيدة هي عقيدة كفر، لأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه العقيدة اعتقدوها، والله بين في كتابه على أنها عقيدة باطلة، ولكنهم استمروا ولا زالوا عليها إلى يومنا هذا، أي النصارى. النصارى قالوا عن عيسى هذا القول إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة. اليهود قابلوهم فقالوا عن أمه بأنها ارتكبت تلك الفاحشة وأنه ابن زنا، ثم أيضا ادعوا أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، يعني على طرفي نقيض. فالنصارى الذين نصروا عيسى عليه السلام انتسبوا لأنهم من الناصرية أو من الناصرة، فانتسبوا إلى هذا الدين وادعوا على أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، وطائفة منهم كانوا على الحق، أي طائفة من النصارى كانوا على الحق، قال أنه عبد الله ورسوله. اليهود ادعوا على هذه الدعوة، وادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، والله عز وجل قال في كتابه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. هذه العقيدة بين الله عز وجل في كتابه قبل 14 قرنا بأن عيسى لم يصلب ولم يقتل، قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي ألقي شبهه على رجل فظنوا أنه عيسى فقتلوه وصلبوه. استمرت العداوة بين اليهود والنصارى إلى العهد القريب، والنصارى يقتلون في اليهود بدعوى أنهم قتلوا إلههم. الله أخبر في كتابه بأنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، فلم يصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه هذا الكتاب وأخبر بأن عيسى لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله إليه. ولكن بعد فترة، كما يعرف طلاب العلم، على أن الكنيسة أصدرت براءة لليهود من قتل عيسى، أصدرت براءة لليهود من قتل عيسى. لماذا لم يصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء من عند الله من قبل 14 قرنا ولم يصدقوا إلا الآن ويقول هذا القول؟ أولا نعلم على أن اليهود والنصارى لا فرق بينهم، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وسيأتينا في آيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهذا هو الواقع الذي يبين لكل مسلم على أن اليهود والنصارى على ملة واحدة وعلى منهج واحد ويناصر بعضهم بعضا. إذن عيسى المسلمون يقولون أنه عبد الله ورسوله، وهذا هو الحق في عيسى عليه السلام. الله عز وجل أخبر أنه رفعه إليه كما في الآيات الواردة في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم قال: بل رفعه الله إليه. في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بأن عيسى سينزل آخر الزمان، لأنه رفع حيا ولا زال حيا، وسينزل آخر الزمان وسيقتل الدجال وسيكسر الصليب. حينما ينزل، هل ينزل نبيا أو ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ العلماء بيّنوا على أنه ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير، هذا كله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الجزية، يعني الجزية التي تقبل في الإسلام من الكافر حينما يتغلب المسلمون على الكفار، إذا دفعوا الجزية يتركون على دينهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لكن إذا نزل عيسى هذه الجزية لا تقبل، ما في إلا الإسلام أو السيف. هذا كله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عليه السلام ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته، أي بشريعة الإسلام. ثم يدللون على ذلك أنه حينما ينزل، ينزل في الوقت الذي يظهر فيه الدجال، والدجال الله عز وجل جعله محنة وابتلاء للمسلمين وللمؤمنين، لأنه حينما يظهر تكون على يديه أمور خارقة للعادة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن يظهر وأنا فيكم فأنا أكفيكم فيه، وإن ظهر وأنا غير موجود فأنا أعطيكم أوصاف لهذا الدجال الذي يدعي أنه الرب، أوصاف تبين كذبه وأنه ليس هو الله عز وجل، وإنما هذه أجريت على يديه امتحان للمسلمين. أولا قال إنه أعور، عينه اليمنى، وهذا الحديث في الصحيحين: وربكم ليس بأعور. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن وصفه، ثم أخبر أن له جنة ونار،
يبتلي بها الناس. من يؤمن به يحوله للجنة، أي جنته فهي نار إذا دخلها الإنسان، وكذلك بالعكس، من لم يؤمن به ولم يصدقه ويقتله ويدخله النار كما يقول هذه جنة. محنته تمر في 40 يوما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن هذه الفتنة وعن هذه المحنة وعن هذا الابتلاء، أخبر بأنه يمكث 40 يوما، لكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام مثل هذه الأيام. ولهذا سأل الصحابة رضوان الله عليهم كما في صحيح مسلم كيف يكون الصلاة في هذا اليوم الذي هو كسنة، وجاء الحل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام اقدروا له قدره، يعني اقدروا للأيام هذه اليوم الطويل اقدروا قدر الصلوات التي تصلونها. وهذا فيه حل لما نعرفه الآن في القطب الشمالي والقطب الجنوبي الذي يقولون على أن الشمس تستمر فترة طويلة لا يرون، إما لا يرون الشمس في وقت أو لا يرون يعني لا يأتيهم الليل في وقت آخر، 6 أشهر و6 أشهر. فهذه من الحلول التي جاءت في السنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقدروا له قدره. يمشي في محنته هذه وفتنته ولا يترك مكانا من الأرض إلا مكة والمدينة، فهي محرمة عليه، عليها ملائكة يمنعونه من الدخول، وحينما يأتي للمدينة ويريد دخولها فيبقى في السبقة، أهل المدينة يعرفون ما يسمى بالسبقة، فتمنعه الملائكة ولا يستطيع أن يدخل المدينة. وحينما ترجف المدينة بأهلها يخرج المنافقون فيستقبلونه هناك، أما الدخول فلا يدخلها محرما عليه. حينما يأتي ذلك الشاب لأنه من المحنة التي وضعت على يديه أنه يقتل الرجل ويشقه نصفين ثم يقول له قم فيقوم، لأنه يدعي أنه الرب، يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، وهي فتنة كبيرة ومحنة كبيرة. ولهذا ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته فتنة المسيح الدجال، لكن قال رسول عليه الصلاة والسلام أنا أعطيكم أوصافه وتعرفونه بأنه الدجال الكذاب. حينما يخرج له من المدينة ذاك الشاب ويقول له أتؤمن بي، فيقول لا أنت كذاب، الدجال الكذاب الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشقه نصفين ثم يمر في وسطه فيقول له قم فيقوم، فيقول أتؤمن بي؟ قال ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني تبين لي أنك الآن أنت الدجال الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع، فالله عز وجل يمنعه منه فلا يستطيع. الشاهد أنه يذهب من المدينة إلى الشام، وهذا محل الشاهد أن عيسى عليه السلام يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يصل إلى الشام وفتنته مستمرة. في تلك الفترة يبعث الله عز وجل المهدي. المهدي هو لم يخلق إلى الآن، وهو من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين، وهو من أهل المدينة. حينما يكون الناس في تلك الفوضى، ليس لهم حكومة، ليس لهم قائد يقودهم، يطلبون منه أن يبايعونه، فيمتنع من البيع، ما يبحث عن الملك ولا عن الإمارة، فينفلت منهم ويشرد إلى مكة، فيدركون هناك فيبايعونه بين الركن والمقام. وهو ما عمل أولئك قبل 20 سنة تلك التمثيلية التي ادعوا على أنهم أصحاب المهدي وأن ذلك الرجل هو المهدي، وعمل المبايع بين الركن والمقام. وماذا عملوا؟ كان الرجل محمل بالسلاح الذي يأخذون بيده ويبايعونه، وهذا المسكين الذي هو المهدي الذي لم يخلق إلى الآن ليس عنده سلاح، إنما هو شارد بنفسه لا يريد الحكومة ولا يريد أن يبايع أحد، ولكن يجبرونه على ذلك. ثم بعد ذلك يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى الشام حين ما يكون القتال للدجال وأتباعه، لأن أتباعه اليهود الذين يأتون من أصبهان 70,000 من اليهود كلهم جنود للدجال. حينما يكون هذا المهدي يصلي بالناس في بيت المقدس، في هذه الفترة الله عز وجل يأذن بنزول عيسى عليه السلام، فينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق على جناح ملكين، ثم يأتي إلى هذا المكان أي إلى بيت المقدس، فيأتي والرجل هذا المهدي يصلي بالناس، فيتأخر من أجل أن يتقدم عيسى عليه السلام فيقول له لا، تكرمة لهذه الأمة، فيصلي خلف المهدي الذي هو من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين على أن عيسى عليه السلام حينما ينزل لا ينزل نبيا، وإنما ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة الإسلامية. نقول هذا بناء على هذه الآية، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل. فعيسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، والله عز وجل أتبعه بعد تلك الأنبياء، بعد أولئك الأنبياء يحكم بما في التوراة، والله عز وجل أنزل عليه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. هذا عيسى عليه السلام، هو عبد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يؤمنون بذلك بأنه عبد الله ورسوله، ليس ابن الله ولا ثالث ثلاثة، وإنما يحكم بالتوراة والإنجيل التي أنزله الله عز وجل عليه. ثم قال الله عز وجل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فيه فأولئك هم الفاسقون. يعني في وقتهم أمروا بأن يحكموا بما في كتابهم الذي أنزله الله عليهم، يحكمون بالتوراة والإنجيل. أما بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل أخبر على أن هذا الكتاب المهيمن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم يكون الحكم بما فيه، أي أن الحكم بالتوراة والإنجيل كان سائغا في ذلك الوقت الذي أنزل فيه على موسى، وكذلك أنزل الإنجيل على عيسى، وكان كتابه التوراة وكذلك الإنجيل. إذن يحكمون بما فيه، ومن لم يحكم بما فيه فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات الثلاث سبقت، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الأحكام وإن كانت في الأصل على بني إسرائيل وأنزلت بسبب ما كانوا يعملونه، إلا أنها جاءت في كتاب الله عز وجل، والله عز وجل أقرها في كتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فالحكم بها واجب على المسلمين. الحكم بما أنزل الله عز وجل هذا هو الواجب. إذا لم يحكم الحاكم بما في كتاب الله هل يكون كافرا كما في هذه الآيات؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. العلماء بيّنوا على أن من حكم بما هو في القوانين الوضعية، حكم بغير ما في كتاب الله، إن كان يعتقد ذلك بأنه جائز أن يحكم به فهو كافر. أما إذا حكم وجار في حكمه وظلم ويعلم أنه ظالم فهو عاصي ويستحق العقاب على معصيته. إذن الحكم بما أنزل الله هو الواجب. لو حكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر، قد يكون كفرا مخرجا من الملة، حينما يعتقد الحاكم بأنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، فإذا استحله بقلبه وحكم على بذلك فيكون كافرا. أما إذا حكم تبعا لهواه لرشوة لأمر من الأمور فهذا عاصي يستحق العقاب الشديد على عمله هذا، لأنه حكم بين المسلمين بغير ما أنزل الله عز وجل. الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر التوراة والإنجيل ومدحهما لأنهما من كتب الله عز وجل وأثنى عليهما على التوراة والإنجيل شرع يبين ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم الشامل الكامل الناسخ لجميع الكتب السابقة لأن ما في تلك الكتب السابقة كلها تضمنها كتاب الله عز وجل. والله يقول في هذه الآية مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعنا تلك الآيات في ذكر التوراة والإنجيل وأن فيها هدى وأن فيها نور لأولئك الذين أنزلت عليهم في وقتها، قالوا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. وأنزلنا إليك الكتاب يعني القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ونزل منجما في 23 سنة، ولهذا قال الكفار لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن في هذه الفترة الطويلة في 23 سنة. الغرض من ذلك أولا الإجابة على كل سؤال يرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن يكون فيه تثبيت لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام له كتاب للوحي، كلما نزلت آية يقول للكتاب اكتبوا هذه الآية في السورة التي يقال فيها كذا وكذا. لم يتوفى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا والقرآن كله مكتوب، والله عز وجل خاطبه في حجة الوداع حينما أكمل هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل دينه وأنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. هذا الكتاب اشتمل على ما في الكتب السابقة كلها وزيادة. قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي هو نزول بالحق وهو متضمن للحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، الكتاب اسم جنس يعني الكتب السابقة التي أنزلت على الأنبياء السابقين، لأن كل نبي أنزل الله عليه كتابا يصلح لأمته حينما يكون بينهم فيحكم بينهم بكتاب الله الذي أنزله الله عز وجل عليه. هذا الكتاب الذي يشهد للكتب السابقة كلها يشهد لها وعليها، فكل ما كان باقيا ولم يحرف ولم يبدل فالقرآن يصدقه، أما ما بدل وحرف فالله عز وجل بينه في كتابه لأنهم حرفوا وبدلوا، جعلوا التوراة والإنجيل قراطيس يبدونها ويقولون كثيرا منها، فكانوا يحرفون هذه الكتب التي أنزلت عليهم، ولكن لم تحرف كلها من أولها لآخرها، بل التحريف في أماكن معينة حسب أهوائهم وحاجاتهم، فكانوا يحرفونها حينما يريدون أن يأخذوا أموالا من الناس على أمور معينة، لأن الله عز وجل أخبر فيها برسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لأن لو كانت كلها محرفة كيف يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل؟ قال الله عز وجل في كتابه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن هذه الكتب حرف بعضها ولم يحرف البعض الآخر، واليهود والنصارى يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء وصفه في تلك الكتب التي بين أيديهم كما سمعنا في نص هذه الآية وآيات أخرى، لأن الله أخبر على أنهم يعرفون أن محمدا هو النبي المبشر به في كتبهم كما يعرفون أبناءهم، وإنما حشدوه وكفروا به بغيا وعدوانا. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب أو من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني يصدق التوراة والإنجيل كلما بقي على ما هو عليه كما أنزله الله عز وجل فالقرآن يصدقه ويبين ما فيه. ومهيمنا عليه أي هناك زيادة لأنه تضمن كل ما في تلك الكتب، لأن الأصل كما سيأتينا على أن الأنبياء في الأمور الأساسية كلهم على دين واحد، ما من نبي إلا وأمر أمته بتوحيد الله تبارك وتعالى، وإن أمة إلا خلا فيها نذير. فالله عز وجل أخبر بأن كل الأنبياء كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده، ولم يأتي نبي من الأنبياء يدعو إلى الشرك، ما في نبي جاء وقال هناك ثالث ثلاثة، وإنما هذا من قولهم. فالله عز وجل هو الواحد الأحد، وكل رسول أرسله قال لأمته يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد. أبناء علات يعني العلات النساء المختلفات، يعني عدد منهم الأب واحد، الإنسان يتزوج بعدد من النساء اثنتين أو ثلاث ففيه إخوة، هذا كلهم أبناء علات يعني أبناء النساء، هذه أخرى هذه امرأة أخرى ولكن أبوهم واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد، أنبياء متفرقون ولكن الدين واحد، أي كلهم يدعون إلى دين الله عز وجل وهو التوحيد. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ينهاه الله عز وجل أن يتبع أهواء اليهود والنصارى الذين حرفوا وبدلوا، وهو مأمور أن يحكم بين الناس جميعا سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم الأميين والمتعلمين، أن يحكم بينهم بما جاء في كتاب الله عز وجل، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من حق. ثم قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله يقول في هذه الآية لكل جعلنا منكم يعني للأنبياء شرعة ومنهاجا. الشرع والمنهاج يعني السبيل والسنة، هذا كل نبي له شرع ومنهاج، وأما العقيدة فكلها واحدة لا فرق بين نبي ونبي، ولكن الأحكام هي التي تتبدل وتتغير، فما يصلح للأمم السابقة لأمة نبي من الأنبياء قد لا يصلح لنبي أو لأمة نبي آخر. ولهذا نجد التوراة حينما بعث عليه السلام جاء بأحكام لم تكن موجودة في التوراة، وهذا لحكمة الله تبارك وتعالى، فهو الذي يشرع. أما العقيدة فلا فرق بين نبي ونبي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي أن الشرع والمنهاج الأحكام هي التي تختلف. هذا الكتاب أنزله الله عز وجل على رسوله وهو خاتم الرسل ليس بعده نبي، والكتاب آخر كتاب ليس بعده كتاب ينزل من السماء. هذا الكتاب لم يكن مثل تلك الكتب السابقة، لأن الله عز وجل أخبر فيه أنه لم يفرط فيه من شيء، بمعنى أنه صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. أي هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم شرعته هذه صالحة في كل زمان ومكان، مهما تقدم العلم وغيره فما في كتاب الله يشمل تلك الأمور كلها. إذن كتاب الله أولا تكفل الله بحفظه، الكتب السابقة لم يتكفل الله بحفظها بل أوكل حفظها إلى أولئك العلماء بما استحفظي عليه من كتاب الله، فقد يقوم المكلف بما أمر به وقد يقصر، ونص الله عز وجل في كتابه على أن أولئك الأمم قصروا فحرفوا وبدلوا في كثير من الأحكام. أما القرآن فالله تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكتاب الله محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى من حينما أنزل إلى قيام الساعة. الآن لو أي طبعة تطلع في العالم لو تنقص حرف واحد تجد الصغار الذي عمره 12 سنة يبين أن هذا خطأ في كتاب الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن يحفظه الأطفال عمره 8 سنوات 10 سنوات يحفظ كتاب الله عز وجل. الله يسر حفظه وتكفل بحفظه، يسر حفظه على الناس وتكفل بحفظه من التحريف والتبديل والتغيير. العلماء بيّنوا كيف هذا التكفل بحفظه. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وهو مكتوب كله، فحفظ في الصدور وفي السطور، محفوظ كتابة ومحفوظ في صدور العلماء. كان مكتوبا ولكنه كان مفرقا، لم يكن عند واحد بعينه، كان صحف مفرقة، ما عندهم الإمكانيات الموجودة في الزمن الأخير، مكتوب على العظام وعلى الخرق وعلى ما تيسر لهم مما يكتبون، ولكنه كله كان مكتوبا. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بكتابته ويأمر كتاب الوحي أن يكتبوا الآية الفلانية في المكان الفلاني. ثم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص على حفظ كتاب الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذه القصة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع حكيم بن حزام. هذا الرجل سمع آية من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءة فكان يصلي بها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يسمع تلك القراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن على أن هذا تحريف لكتاب الله. قال: فكدت أن أعاجله وهو في الصلاة، يعني أراد أن يعاجله وهو يصلي، لكن قال تصبرت. الحديث في الصحيحين يقول تصبرت، فجلس بجواره حتى انتهى من صلاته فلببه بثوبه ولم يسأله، بل جره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى يعلم المسلم على أن الصحابة جميعا في زمن الرسول وهو موجود بينهم كانوا أحرص على كتاب الله، جره بثوبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعرف أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عمر كان في تلك الشدة، ولهذا في غزوة بدر ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام صفة أبا بكر رضي الله عنه وصفة عمر بن الخطاب في الشدة، لكن هذا نتركه الآن نستمر مع درسنا. فلما جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها، يقول يقرأ بقراءة أنا ما سمعتها منك، أنت علمتني هذه الآية ولكن ليس كما يقرأ هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أرشله، يعني فكه خلاص، وجاء ملبب بالثوب يجره جرا. فلما أرسله قال له: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، والمقصود به اللهجات، مثل ما نسمع الآن في القراءة، واحد يقرأ والضحي واحد يقرأ والضحى، لا فرق بين هذه القراءة وهذه القراءة، وإنما هي لهجات. فالشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله عز وجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون التحريف فيما بعد. ثم كما قلنا أنه كان مكتوبا، لما جاءت حروب الردة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن توفي ارتد قبائل العرب إلا القليل، ومنهم مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة. حينما صارت المعركة بين مسيلم الكذاب الذي ادعى تلك الدعوة وبين الصحابة ومنهم القراء، وكان القراء هم في المعركة، القراء هم الذين يتقدمون في القتال في سبيل الله عز وجل، فحدث فيهم مقتلة عظيمة، قتل الكثير منهم. فهال هذا الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء إلى أبي بكر وطلب منه أن يجمع القرآن، يعني القرآن مفرق وفي صدور الناس في صدور الحفظة. فحينما استحر القتل في القراء، استحر بمعنى كثر في القراء، جاء أبو عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال: إني أخشى أن يذهب بعض القرآن بذهاب حملته، يعني حملة القرآن ربما يذهب بعضه بذهابهم إذا ماتوا، مثلا إذا قتل هذا أو مات هذا وليس هذه الآية إلا عنده فتذهب. فعمر أبو بكر رضي الله عنه كان من أحرص الناس على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. قال كيف أصنع ذلك وما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبين له على أن القرآن مكتوب كله، والمطلوب هو أن يجمع في مكان واحد، وهذه المصلحة. فأجمع الصحابة كلهم على أن هذه المصلحة، فكلفوا زيد بأن يجمع القرآن وأن تكون الكتابة إذا اختلفوا في شيء يكون بلهجة قريش، لأن القرآن أنزل بلغتهم، وكما عرفنا على أنه لهجات، وإلا القرآن هو واحد لا فرق بين كلام العرب إذا تكلم الإنسان بإمالة أو بغيرها، فلا فرق بين هذا وهذا. لكن نسمع ماذا قال أبو بكر وعمر لزيد حتى يسمع الشباب، في عدد من الشباب عندنا إن شاء الله في هذا الدرس. قالوا له إنك شاب عاقل، شاب عاقل ما هو شاب متهور. الشباب فيه القوة والفتوة، والعقل فيه الرزانة، وفيه أنه لا يعمل الشيء الذي ينفع الناس. فأمروه أن يجمع القرآن، أن يتتبعه ويجمعه. نسمع هذا الرجل ماذا قال حتى نعرف أنه عاقل كما وصفه بذلك الوصف. قال لو كلفوني بجبل أحد كان أهون علي مما كلفوني به. يقول لو كلفت بنقل هذا الجبل، هذه الحجارة كلها أنقلها، كان أهون علي مما كلفت به. وهذا مما يدل على عقله، ويعلم على أن القرآن فيه مصير العالم إلى قيام الساعة. إذن جمع القرآن، هذا الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، بمعنى أنه جمع كله في مكان واحد، أي القرآن كله كان مكتوبا وكان مفرقا فجمع في مكان واحد. وهذا كله من تيسير الله عز وجل لحفظ كتابه، لأنه تكفل بحفظه، فالله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. الجمع الثاني كان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أن في عهده كثرت الفتوحات وصار القراء انتشروا في العالم، فكان كل قارئ يقرأ بما حفظ. وقد يكون هناك تعليق ليس من القرآن ولكن من كلام القراء الآخرين. فلما ذهب بعض الصحابة إلى تلك البلدان ووجد الخلاف بين طلاب العلماء، بعضهم يقول قراءتي أحسن من قراءتك وهكذا، فهاله هذا الأمر، وهذا كله من تيسير الله عز وجل. فجاء إلى عثمان وهو الخليفة الراشد، لأن الخلفاء كما نعرف أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذه عقيدته للسنة والجماعة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. إذن لما جاء إلى عثمان فقال له ادرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلف النصارى في كتابهم. فكان هو متردد، فأمره علي وغيره من الصحابة بأن هذا أمر فيه خير، فجمعت تلك الصحف كلها وكتبت بالمصحف الذي يسمى بمصحف عثمان رضي الله عنه، فكتب القرآن ثم أرسلت تلك المصاحف إلى العالم، وهذا هو الذي بين أيدي المسلمين إلى وقتنا الحاضر. إذا كتاب الله عز وجل الله تكفل بحفظه، ولم يكل حفظه إلى العلماء، وإنما الله عز وجل هو الذي حفظه. وكما نعلم الآن في أي طبعة في العالم لو طلعت ناقصة حرف أو واو أو ألف لصاح العالم كلهم على أولئك الذين يعملون مثل هذا العمل، وهذا دليل على حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب. ولماذا قلنا تكفل بحفظه؟ لأنه آخر الكتب السماوية، وقد ضمنه ما يحتاج إليه العالم إلى قيام الساعة. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء هو مكمل بالسنة، لأن القرآن أحكامه مجملة. الله يقول في كتابه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأنت مأمور في القرآن بإقامة الصلاة، لكن كم تصلي؟ كم تصلي الظهر؟ كم تصلي العصر؟ كم تصلي المغرب؟ كم تصلي الفجر؟ هذا وضح في السنة ليلة الإسراء والمعراج، والصلاة لأهميتها فرضت فوق سبع سماوات، وفرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وهي أول فريضة نزلت على المسلمين في مكة. أما بقية الأحكام الشرعية فكلها نزلت في المدينة بعد الهجرة. هذه الصلوات الخمس فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج 50 صلاة. وحينما نزل إلى موسى عليه السلام والأنبياء أحياء في السماوات التي ورد ذكرهم في الأحاديث الصحيحة، سأله موسى ماذا فرض عليك ربك، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلم يقوموا بما كلفوا به. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعلى به مرة أخرى إلى الجبار فطلب منه التخفيف فحط عنه 5، ولا زال بين ربه وبين موسى حتى لم تبق إلا هذه 5 صلوات. وموسى عليه السلام كان ناصحا لهذه الأمة، لأن الأنبياء كلهم على دين واحد. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضرب التخفيف، لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد استحييت من ربي، بل أرضى وأسلم. يقول استحييت من التردد، يعني يطلب من الله عز وجل أن يخفف عنه فيخفف عنه ثم يرجع إليه مرة أخرى فيطلب التخفيف. قال لقد استحييت من ربي، فنادى مناد أمضيت فريضتي خففت عن عبادي، فهي في العمل 5 وفي الأجر 50. ننظر لموسى عليه السلام، نصيحته كان في محلها. كثير من الناس الآن يتركون الصلاة، كثير من المسلمين مسلم لكن تصلي لا، تشرب الخمر نعم، ترتكب المعاصي نعم، مسلم ما تقدر تقول له ما أنت مسلم. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه الصلوات الخمس نزل جبريل عليه السلام في صبيحة ذلك اليوم فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء مثل ما نصلي الآن في أول الوقت. ثم نزل اليوم الثاني فصلى به الصلاة الخمس في آخر الوقت، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا هذه الصلوات بأعدادها وركعاتها وبكل ما فيها، لم يتركوا جزئية مما كانت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوها إلينا. إذن القرآن فيه الأمر بالصلاة، أقيموا الصلاة، والسنة هي التي وضحت أعداد الصلوات ووضحت أوقاتها، ومثل ذلك الزكاة والحج. الله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن ليس في القرآن تحرم من الميقات تصلي 2 ركعة ثم تطوف بالبيت 7 أشواط، وإنما فيه وأقيموا وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. نسمع ما هو الذي ضمن للأمة الإسلامية ألا تضل. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن نحن إن تمسكنا بالكتاب والسنة اهتدينا، وهذا هو الصراط المستقيم. أما لو قلنا نكتفي بالقرآن فكما نسمع الطائفة المعروف بالقرآنيون كيف يصلون؟ القرآن ما فيه الصلوات الخمس بهذه الصورة التي سمعنا، ولا فيه هذه الزكوات بهذه الصورة التي نزكي بها أموالنا سواء في الذهب والفضة أو في المواشي، وكذلك ليس فيه هذه الأعمال في الحج التي نعملها من بداية الحج إلى نهايته، وإنما ذلك كله في السنة. والله عز وجل قال في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذكر المقصود به في هذه الآية هو السنة. والله يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أمر به فهذا كله وحي من الله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الضمان لهذه الأمة من الضلالة أن يتمسكوا بالكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك بالحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. عرفنا الشرع والمنهاج يعني الطريق والسنة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل أمة في وقتها تحكم بما أنزله الله عز وجل على نبيها، وفي ذلك الوقت تلك الأحكام صالحة، ثم تأتي في وقت آخر غير صالحة فتبدل وتغير، وذلك لحكمة الله تبارك وتعالى وللابتلاء بأحكامه التي يشرعها لعباده. إذن نحن نقول القرآن الذي اشتمل على كل شيء صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة، ولا ينبغي للناس أن يذهبوا إلى القوانين الوضعية ويعملوا بما فيها ويخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الشامل لكل ما يحتاج إليه الناس في أخلاقهم في عباداتهم في معاملاتهم بينهم وبين الأمم الأخرى، يعني بين الأمة المسلمة والأمة الكافرة، كل شيء موضح في كتاب الله تبارك وتعالى، والسنة بينت ذلك وفسرته. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فسبقوا الخيرات. إذا مطلوب من الإنسان أن يسابق للخيرات، والخيرات كلها واضحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية المسابقة للصلاة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.